الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
يجب لوازمه من صفات أو في صفات الخالق. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، واجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب جل في علاه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل أنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. وذلك القدر، أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدر والقدير، والقدر المشترك مطلق كلي. قلنا في الذهن، هو في الذهن لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. وقد قلنا عند الإضافة يظهر التفريق، عند الإضافة يظهر التفريق، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإن كان القدر المشترك الذي اشترك فيه في صفة الكمال كالوجود مثلا والحياة والعلم والقدرة، نعم، لم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، كما قلنا الإضافة تظهر الفرق. لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا اللي هو الاشتراك اللي هو المطلق الكل. يعني نفى هذا لازمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان الجهم ينكر أن يسمى الله على شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل. وهذا صحيح أنه إثبات قدر مشترك بين ما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق، فهذا القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق كما قلنا المطلق الكلي في الذهن، وهذا الذي يجعلنا نعلم المعنى دون الكافية. قلنا أصلا قاعدة ثانية بأنه لابد من اتفاق من وجه وافتراق من وجه، وبناء على هذا السؤال الذي ذكره شيخ الإسلام، وأن شيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له من هذا الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من هذا الوجه. والمعنى بأنه إن كان هناك المطلق الكلي في الاشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، جاز على الخالق ما يجوز على المخلوق من هذا الوجه الذي هو القدر المشترك، وهو المعنى السمع بالسمع، يبقى يعرف السمع، والقدر المشترك هنا المعنى، معنى السمع، معنى العلم، معنى الرؤية، معنى البصر، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. أن والمعنى ما يستلزمه القدر المشترك يلزم أن يثبت للخالق والمخلوق من هذا الوجه، لا لأن لازم القدر المشترك مشترك، وهذا حق، لأن الله إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الإنسان كان سميعا بصيرا، فهنا القدر المشترك في هذا الباب هو معرفة المعنى، معنى السمع، لكن هذا عند الإضافة يحدث التخصيص، فيكون السمع هنا سمع على عجز عند إضافة السمع للإنسان، هل أتى الإنسان حين من الدهن ما يكون شيئا مذكورا، أن خلق الإنسان من فطرة الأمشياء إن أبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فإضافته إليه يكون على نقصي وعجزه، وإضافته إلى الله جل وعلا يكون على كمالي وجمالي وبهائي. وأنا قلت لكم دائما انظروا في هذا الباب نظرا دقيقا في قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، مع وجود القدر المشترك، انتبه، مع وجود القدر المشترك قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهذا من كلام عائشة يبين لك كيف أنها تعتقد بالقدر المشترك، تعتقد، لأنها كانت تقول شوف سمعي قصر على أن يستوعب كل ما قالت، والله تعالى من فوق سماواته في عليائه يقول يقول قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فإذا كان هذا القدر المشترك لا يستلزم محظورا من نفي ما يجب إثباته أو إثبات ما يجب نفيه عن الله، فلا مانع أن يكون موجودا، وعائشة لما قال ذلك ظهر المعنى في هذا الباب. استلزم ما ذكر من الجواز والوجوب والامتناع من هذا الوجه، يعني باعتبار القدر المشترك ما دام أنه لا يستلزم محذورا فهو لا يستلزم وصف الخالق بخصائص المخلوق كالإمكان والحدوث، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق كالوجوب والقدم المطلق. ويمكن أن أوضح هذا المعنى في لفظ الموجود والوجود والحي والحياة، فالموجود والموصوف والوجود هو الصفة، والحي والموصوف والحياة هي الصفة. لذلك تقول الله موجود والمخلوق موجود. نعم هنا كما قلنا القدر المشترك المطلق الكلي في ذلك، فلفظ موجود في الجملتين بينهما قدر مشترك، فهما اتفقان في مطلق الموجود، ووجود الخالق ووجود المخلوق بينهما قدر مشترك، فهما اتفقان في مطلق الوجود. ده هذا الذي يثبت لنا المعنى. لكن عند الإضافة تعلم هنا وجود الله هو واجب الوجود، ووجود المخلوق هو ممكن الوجود. وإذا قلنا الله حي والمخلوق حي، فلفظ حي في العبارتين بينهما قدر مشترك، وهذه التي تبين لنا المعنى كما قلنا، فهما اتفقان في مطلق الحي، كما أن حياة الخالق وحياة المخلوق بينهما قدر مشترك، وعند الإضافة يظهر التفريق، فهما اتفقان في مطلق الحياة، ومطلق الحياة هو الاسم العام ومدلوله هو القدر المشترك. ذلك إذا نظرت إلى مطلق الحياة رأيت هذا المعنى الكلي لا يستلزم حدوثا ولا وجوبا، فلا يستلزم شيئا من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق، لأنه لو استلزم شيئا من ذلك لم يكن مشتركا. فالحي من ليس بميت، وهذا المعنى مدرك بالعقل وهو مشترك بين الخالق والمخلوق، فيفهم من وصف الخالق تعالى بالحياة هذا المعنى، كما يفهم من وصف المخلوق أيضا هذا المعنى. طبعا حال حياته حياة معنى وصفته كمال، فالحي أكمل من ليس بحي، فهذا لازم ثابت في حق الخالق والمخلوق، وهذا المعنى لازم للقدر المشترك. إذن القدر المشترك ثابت ومشترك في حق الخالق والمخلوق، ولازم القدر المشترك أيضا ثابت في حق الخالق والمخلوق، لأن لازم الحق حق. لو قلت بين كل موجودين قدر مشترك فهذا حق، ولازم الحق حق، ولا محظور في إثباته، ولازم صفة الخالق مختص بالخالق، ولازم صفة المخلوق مختص بالمخلوق. فحياة الخالق تستلزم القدم، وحياة المخلوق تستلزم الحدوث. شوف واجب الوجود وممكن الوجود كما قلنا، ومطلق الحياة لا تستلزم حدوثا ولا قدما، هي تستلزم إظهار المعنى بالقدر المشترك اللي هو القدر الكلي ويكون في الذهن. وهذا كان قال في شعر كل الأمثلة عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فإذا كان القدر المشترك صفة كمال لا محظور فيه، ولا يستلزم شيئا من خصائص الخالق والمخلوق، لم يكن في إثبات القدر المشترك محظور، بل إن إثبات هذا القدر المشترك لا بد منه، لما تقرر أنه ما من موجودين إلا بينهما وجه اتفاق ووجه افتراق. فنفي القدر المشترك لازمه التعطيل، نفي القدر المشترك لازمه التعطيل. لذلك أهل التفويض أهل تعطيل، لذلك أهل التفويض أهل تعطيل، لهم ينفون القدر المشترك ويجعلون إثبات القدر المشترك تشبيها، وهذا الذي أوقع فيه كل طوائف أهل البدع والضلالات. فإذا قيل مثلا ليس بين وجود الخالق ووجود المخلوق قدر مشترك في مسمى الوجود، لازم من ذلك إنكار وجود الرب تعالى. وقول شيخ الإسلام ولا تعطيل كما قلنا وجود كل موجود، قال قوله، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، يعني لما علموا أنها حقيقة قول الجهمية والتعطيل التام أو تعطيل وجود الخالق تماما، سموهم إيش؟ معطلة، يعني حالوا للتسمية لحقيقة أمرهم لأنهم معطلة. فنفي أسماء الله تعالى ونفي صفات الله يستلزم غاية التعطيل، وهذه غاية في الكفر، وهذا كفر مستقل. لذلك ذكر شيخ الإسلام أنه ينكر أن الجهم من ينكر أن يسمى الله شيئا، ومعنى هذا عنده أن الله ليس بشيء، وهذا القول ظاهر البطلان. الحق أنه يصح أن يخبر عن الله جل وعلا بشيء، هذا خبر عن الله. وطبعا أخطأ البيهقي أيضا في تسمية الله بشيء، وليس اسما، هي خبر عن الله جل وعلا، بل هو أكبر من كل شيء. قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ولكن هذا الإطلاق من باب الخبر لا من باب التسمية والثناء والدعاء، لتعلم الفرق بين الخبر وبين الاسم. لأن الخبر قد يكون حسنا قد يكون وقد لا يكون حسنا، لكن لا يكون لا ينزل درجة النقص بحال من الأحوال، كما يطلق عليه بأنه موجود من باب الخبر أيضا، لأنه كل موجود هناك من أوجده هو فقط من باب الخبر للدلالة على مسألة على مطلق الوجود. لذلك أنت لا يجوز لك أن تدعو بها شيء موجود لأنه ليس فيه حسن، ولأنك لا تدعو إلا بما كان حسن. وذلك ابن تيمية أيضا يتبنى بأن الأخبار قد تدعو بها إذا 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 بلغت مبلغ الأسماء يعني في الحسن. وربما قالت الجميع أنه شيء لا كالأشياء، فقولهم إنه شيء صحيح، قولهم لا كالأشياء يدخلون فيه نفي الصفات، فمعنى كلامه أنه لا تقوم بها أي صفة، فقولهم هذا حقيقته التعطيل والنفي المحض، لأنهم يكون القدر المشترك لا، ولازم لازم نفي القدر المشترك هو التعطيل، وهذه جرعة قوية جدا لا يتطور في العلم يدخلون هذه المسألة. فجزاهم الله كل خير، وجزا الله ابن تيمية عن الأمة الإسلامية خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يكشف لهؤلاء الجهلة الأغرار الأغمار في هذا الباب أنهم لا يعرفون شيئا عن دين الله جل وعلا، ويتجرؤون على الله تجرؤا يعني ظاهرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.